بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يطلب الناس منك أيها النبي أن تبين لهم ما أشكل عليهم فهمه من قضايا النساء وأحكامهن. قل الله تعالى يبين لكم أمورهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما فرض الله تعالى لهن من المهر والميراث وغير ذلك من الحقوق، وتحبون نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن، ويبين الله لكم أمر الضعفاء من الصغار ووجوب القيام لليتامى وهم الذين مات آباؤهم وهم دون السن البلوغ بالعدل وترك الجور عليهم في حقوقهم، وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى كان به عليما، لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تعالى ويستفتونك، يعني أيها النبي، في النساء. يطلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتيهم في أمر النساء. قال تعالى قل الله يفتيكم فيهن. هؤلاء الناس، النساء، هن النساء اللاتي لا يؤتين ما كتب لهن مما أوجب الله تعالى لهن من الحقوق في المهر والإرث، ومع ذلك هؤلاء النساء يكن في بعض الأحيان كما في حديث عائشة رضي الله عنها تحت وصاية رجل يعد أجنبيا عنهن، فتكون المرأة مثلا تحت وصية ابن عمها، فيجوز له أن يتزوجها وتكون هذه المرأة يتيمة، فتارة يرغب أن يتزوجها وتارة لا يرغب في الزواج بها، لكن لما كان قائما على مالها فإنه لا يحب أن تتزوج، وربما عُضلت لأجل ألا يتزوجها زوج فيشترك مع الوصي في المال الذي هو بين الوصي وبين هذه المرأة. وتارة تكون جميلة ويحب الوصي أن يتزوجها بالنظر إلى أنها يحل له نكاحها، كأن تكون ابنة عمه مثلا، لكنه لا يعطيها المهر الذي يعطى مثلها، فأفتاهم الله عز وجل في هاتين الحالتين. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هو الرجل، يعني تبين المراد بالآية، هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، لأن لا نوع شراكة، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله، يعني الزوج، تعني الزوج، فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، يعني الوصي، فنزلت الآية. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول المقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل لغيرها، إما أن يعطيها نفس المهر الذي يعطاه غيرها، وإما أن لا يتزوجها، يتزوج امرأة سواها. قال رحمه الله تارة لا يكون له رغبة فيها لدمامتها، لأن ليست جميلة، فنهاه الله أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله، ربما عضلها عن الأزواج حتى لا يكون الزوج شريكا للوصي في المال، لأن لهذه اليتيمة مال مشترك بينها وبين وصيها. أما قوله تعالى والمستضعفين من الولدان فقد كانوا أيضا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، فلذلك قال تعالى والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من الولدان، فبين عز وجل حكم هؤلاء الضعفاء من الصغار وأمر أن يقام لليتامى بالقسط، واليتيم هو من مات أبوه وهو قبل البلوغ، اليتيم يكون والده قد مات وهذا اليتيم يكون قبل البلوغ، أما إذا بلغ فلا يسمى يتيما، فأمر الله عز وجل بأن يعدل في هذا وأن يجتنب الجور وأن يقام لهم بالقسط وهو العدل. قال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، إذ هو عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن علمت امرأة من زوجها ترفعا عنها وتعاليا عليها أو انصرافا عنها فلا إثم عليهما أن يتصالحا على ما تطيب به نفوسهما من القسمة أو النفقة، والصلح أولى وأفضل، وجبلت النفوس على الحرص والبخل فكأن البخل حاضرها لا ينفك عنها.
فكأن البخل
حاضرها لا ينفك عنها. وإن تحسنوا معاملة زوجاتكم وتخافوا الله فيهن فإن الله كان بما تعملون من ذلك وغيره عالما لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم على ذلك.
إذا خافت المرأة من زوجها الترفع لنفوره منها أو إعراضه عنها فقد يطلقها، فلها في هذه الحالة أن تسقط عنه إذا رغبت حقوقها أو بعضها، كأن تسقط عنه النفقة أو المبيت أو الكسوة أو غير ذلك من حقوقها، وللزوج أن يقبل في هذه الحالة، ولا حرج لا على الزوج ولا على الزوجة في ذلك. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا على ما ذكر، والصلح خير، الصلح خير من الفراق، لأنها إذا رأته بدأ ينشز فإنها تعلم أنه ربما تمادى به الحال حتى يطلق، فربما قالت المبيت لا يلزمك أو النفقة لا تلزمك وأبقني في حبالك ولا تطلقني، ويكون له غالبا زوجة أو زوجات، فتكون في هذه الحالة قد أعفيت من هذا الذي تراه يعني قد أشغلك أو نحو ذلك، وعنده شيء من الترفع كما ذكر الله، يعني معنى النشوز الترفع، يعني امرأة خافت من بعلها نشوزا أي ترفعا. هل يجوز ذلك؟ نعم، بنص القرآن قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقد وقع هذا لسودة رضي الله عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسنت سودة خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ويتريد أن تبقى في حباله عليه الصلاة والسلام لتبقى أما للمؤمنين وزوجة له في الجنة، فطالبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ليلتها لعائشة لعلمها بحبه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبقيت سودة أما للمؤمنين لأنها من أقدم زوجاته رضي الله عنهن بعد خديجة رضي الله عنها. قال تعالى والصلح خير، وهذه حكمة الحكيم الخبير، فإن هذا أفضل مما لو طلقها، لأن المرأة قد تسن تكبر ويترفع بعض الأزواج عنها عن الزوجة، وربما أحب أن يتزوج غيرها، فبدلا من أن يطلق تعفيه من شيء من حقوقها أو من عموم حقوقها لئلا يطلق وتبقى في حباله، وهذه مصلحة ظاهرة، يعني تبقى عند أولادها وتبقى زوجة له بخلاف ما لو طلق لأجل أن يتزوج غيرها أو لأجل أنه لا يريد أن يبيت مثلاً ويلتزم بلوازم الزوجية. هل إذا فعلت ذلك لها أن ترجع، بحيث يقال إنها إذا أسقطت حقها فهذا حقها أسقطته، ثم لما رأت آثار ذلك أو ندمت فهل لها أن ترجع وتقول أعد إلي حقي؟ وفي هذه الحالة إما أن يعيد لها حقها وإما أن يعزم على طلاقها. هذا قول من أهل العلم، من يقول إنها إذا قالت أعد إلي حقي وأنا تراجعت عما أعطيتك، قالوا فإنه في هذه الحالة يكون ملزما بإعطائها حقها لأن حقها لها، فإن أصر فإنه يطلقها. وقال آخرون ليس لها ذلك، لأنها هي التي تنازلت بنفسها وما أرغمها أحد ولا أجبرها، فإذا تنازلت عن حقها فليس لها أن تعود فيه ثانية. قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، هكذا النفوس إلا النفس التي زكاها الله تعالى بالإيمان، فإن النفوس في عمومها شحيحة، فلهذا قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح. قال عز اسمه وإن تحسنوا وتتقوا، الكلام موجه للأزواج، إن تحسنوا في معاملة الزوجات وتتقوا الله تعالى فيهن فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإذا كان عز وجل خبيرا بالإحسان وبالتقوى فإنه يجازي على ذلك أكمل الجزاء. تختم الآيات في كتاب الله عز وجل بخاتمة عظيمة سابقة، فإن الله وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. في هذه الآية وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، هذا من عظمة أسماء الله تبارك وتعالى وعظمة صفاته، أنه تعالى على علم وعلى خبر لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن تقدروا أيها الرجال على تحقيق العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب مهما بذلتم في ذلك من الجهد، فلا تعرضوا عن المرغوب عنها كل الإعراض فتتركوها كالمرأة التي ليست بذات زوج ولا هي مطلقة فتأثموا.
ولا هي
مطلقة شيخ
مطلقة مطلقة
ولا هي مطلقة فتأثموا. وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في قسمكم بين زوجاتكم وتراقبوا الله تعالى وتخشوا فيهن فإن الله تعالى كان غفورا لعباده رحيما بهم.
العدل منه عدل مقدور عليه ومنه ما لا يقدر عليه. تقدم قوله عز وجل في أول السورة فإن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هناك عدل مقدور عليه هو العدل في المبيت في النفقة في القسم، هذا أمر مقدور عليه ويجب على الزوج أن يعدل. النوع الثاني من العدل هو ما لا يقدر عليه وهو المنفي هنا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا من جهة القلب، فإن الإنسان من جهة قلبه وميله ومحبته لبعض زوجاته هذا أمر لا يملكه، لأن من أحسنت التعامل وكانت مطيعة لزوجها وربما كان معها أيضاً جمال فالغالب أن الزوج يميل إليها، فهذا لا حرج عليه فيه. واعلم أن من المفسدين من المتأخرين ممن أضل الله عز وجل قلوبهم من يقولون إن التعدد لا يجوز، لأن الله تعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وشرطه في أول السورة بقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهذا الحقيقة أنه من ضرب القرآن بعضه ببعض وإنما من التلاعب بآيات القرآن العظيم، لأن أهل العلم بيّنوا أن العدل على ما ذكرنا من القسمة فعدل مقدور عليه وعدل غير مقدور عليه. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يزالوا ولم تزال الأمة فيهم أمر التعدد لا ينكره منكر من حيث أصله، وإنما يفعل هؤلاء ما يفعلون ضرباً للقرآن بعضه ببعض على طريقة أهل النفاق والضلال. وإلا في العدل المنفي هنا غير العدل المشروط في أول السورة، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقسم بين زوجاته فيعدل فيما ذكرنا في القسم، في العطاء، في المبيت وفي نحوه. ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا قسمي فيما أملك يعني من مثل النفقة، يملك الإنسان أن يعدل في النفقة، ويملك الإنسان أن يعدل في المبيت، فيبيت عند هذه ثم يبيت عند هذه، هذا أمر مقدور عليه وممكن، والذي لا يعدل فيه ظالم. أما أن يميل إلى هذه دون هذه وتكون هذه بالمقام الأعلى وتلك دونه، هذا أمر إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي يقذف في قلب الزوج محبة هذه أكثر من محبة هذه، ولا لوم عليه، وهو المنفي هنا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء من هذه الجهة، هذا هو المقصود، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني إذا ملتم لواحدة فلا تبالغوا في الميل فتبقى الأخرى كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، فهذا لا يجوز، لأن الميل القلبي كما قلنا لا يجوز أن يترتب عليه تمييز في التعامل من جهة النفقة، من جهة المبيت، لما ذكرنا من أن العدل منه ما هو مقدور عليه ومنه ما هو غير مقدور عليه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة رضي الله عنها ويجهر بهذا، فإذا سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل فمن الرجال، قال أبوها صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. فمثل هذا لا حرج فيه ولا إشكال من جهة الميل القلبي، المحبة ونحو ذلك، هذه لا يمكن أن يعدل فيها لأنها مسائل قلبية لا يملكها الإنسان محبة وميلا، وقد يحب حتى بعض أبنائه أكثر من بعض، قد يحب بعض إخوانه أكثر من بعض ونحو ذلك، فلا يقال إن هذا لم يعدل. قال تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. إذا حصل منهم الإصلاح والتقوى فإن الله تعالى يغفر ويرحم، لأن هذا هو الذي بإمكانهم أن يصلحوا ما استطاعوا وأن يتقوا ربهم عز وجل، فعند ذلك ربهم تعالى غفور رحيم. مثل ما ذكرنا تلاحظ خواتم الآيات، الآية السابقة فإن الله كان بما تعملون خبيرا، والتي قبلها فإن الله كان بما تعملون فإن الله كان عليما، وهذه فإن الله كان غفورا رحيما، كلها لها مواضع ولها مناسبات مع ما قبلها. نعم.
وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته فإن الله تعالى يغني كلا منهما من فضله وسعته، فإنه سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة، حكيم فيما يقضي به بين عباده.
يقول عز وجل: وإن يتفرقا، يعني الزوجان، يغني الله كلا من سعته. الله عز وجل ذو الفضل الواسع، يقدر أن يغنيه بزوجة خير منها، ويغني الزوجة بزوج خير من الزوج. وهذا يدل على أمر مهم للغاية في أمر الطلاق، وهو أن الطلاق في الشرع ليس على الطريقة النصرانية كما تجد في كلام بعض من لا يعرف العلم. إذا سئل عن بعض المسائل المتعلقة بالطلاق تجد أنه لما سمع أن الطلاق مبغوض لله عز وجل تجد أنه يتحدث عن الطلاق وكأن الطلاق في ذاته منع وحجر محجور لا يصلح. هذا غلط، لأن الطلاق يحول الشرع بين الزوج وبين الطلاق بأمور تقدمت في الآيات، من أن الزوجة إذا نشزت على زوجها فإنه يعظها، فإن لم ينفع الوعظ فإنه يهجرها في المضجع، فإن لم ينفع الهجر في المضجع فإنه يضربها ضربا غير مبرح. قبل الطلاق أيضا يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، هذه أمور كلها معلومة. لكن ثمة حالات لا يصلح فيها إلا الطلاق، وإن استمر الزوجان على حالهما عذب كل منهما الآخر واشتد وقوعهما في الإثم والحرج، لأن كل واحد منهما يقصر في حق الآخر، والبغضاء حلت، وجميع وسائل الإصلاح من الزوج ومن غير الزوج لم تجدي، فجعل الله الطلاق رحمة وسعة وتنفيسا من عنده سبحانه وتعالى، حتى لا يستمر كل واحد منهما في أذية الآخر وفي جلب الإثم لنفسه في مثل هذه الأمور. فالذين لا يفقهون إذا تحدثوا عن الطلاق تحدثوا عن الطلاق وكأنه محظور محرم، وهذا مثل التكفير. الآن كثير ممن لا يفقه يتحدث عن التكفير على أن التكفير خطأ في ذاته، هذا فعل من لا يفقه. التكفير حكم من أحكام الله عز وجل، إذا وقع في موقعه وتحققت شروطه وانتفت موانعه فإن التكفير حكم من أحكام الله، مثله مثل أي الأحكام، لا يجوز التعرض لهذا الحكم أو ذم نفس الحكم. إنما الخطأ أن يوجد جهلة أو غلاة يوقعون التكفير على من لا يستحق التكفير، هذا وضع آخر. فكما أنه لا يصلح أن يدخل في الشرع أن يدخل في الإسلام ويحكم بالإيمان لمن ليس بمسلم فيقال اليهود والنصارى مؤمنون ناجون، هذا لا يصلح لأنهم كفار هالكون بنص القرآن. فكذلك لا يصلح أن يخرج من الإسلام من هو مؤمن مسلم. إذا علمنا ذلك علمنا أن التكفير حكم مثل التفسيق، كما فسق الله تعالى القاذف وأسقط شهادته وأمر بجلده. والذين يرمون المحصنات لما ذكر تعالى عقوبة هؤلاء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فسقهم الله. لا تستطيع أن تقول غير فاسق، لا يجوز، يجب أن تعتقد فسقه لأن الله فسقه. وهكذا من كفره الله يجب أن تعتقد كفره لأن الله كفره. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهذا تكفير من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا من ثبت كفره شرعا بأن عمل عملا كفريا وتحققت شروط التكفير وانتفت الموانع، عند ذلك الحكم بتكفيره حكم من أحكام الشرع. التعرض لهذا الحكم تعرض لأحكام الشرع، كما لو تعرض لحكم الصلاة أو الزكاة أو الحج. فبعض الناس لعدم رسوخه وعدم فقهه يسمع الشيء ولا يحسن التعامل معه، مثل ما ذكرنا في أمر التكفير ومثل ما ذكرنا في أمر الطلاق، فتجد أنه يقول دائما لا يصلح الطلاق، يمنع الطلاق، الطلاق خطأ، كلامك هو الخاطئ. الطلاق حكم من أحكام الله عز وجل، في بعض الأحيان يجب الطلاق، في بعض الأحيان يجب على الزوج الطلاق، وفي بعض الأحيان إذا لم يطلق الزوج طلق عليه القاضي رغما عنه. كيف يقال أن الطلاق في ذاته خطأ؟ الطلاق ليس خطأ في ذاته، إنما الطلاق طريق من طرق الأحكام الشرعية يمنع منه الشرع بجعل موانع تحول بين الزوج وبين التطليق. فإذا لم يوجد منفس إلا الطلاق فإنه يطلق الزوج في هذه الحالة، ويكون كما قال تعالى وإن يتفرق، يعني بالطلاق، يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولهذا يا إخوة التعرض الحقيقة لأحكام الشرع من قبل من لا يعيها والتصدر من قبل كثيرين، ويكثر هذا من قبل من يسمون بالمستشارين الأسريين والأسريين ونحو ذلك، ممن لا يدري بالأحكام الشرعية ولا يفقهها، وربما دخل في مثل هذه المسائل من لا يعرف الأحكام الشرعية من زاوية أخرى، كحالة وقعت ذكرها أحد القضاة. طلق زوج زوجته ودخل بينهما رجل ليس من أهل العلم ليصلح، وبالفعل تم الإصلاح بينهما، فلما صلح الحال بينهما رجعت الزوجة لزوجها على يد هذا الذي أصلح. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الزوجة خرجت من العدة، وإذا خرجت من العدة فلا يجوز أن ترجع إلا بعقد جديد، لأن الرجل أجنبي الآن، لو توفي ما ورثته، خرجت من العدة فيمكن أن تتزوج غيره، إذا أراد الزوج أن يرجع إليه يرجع بعقد جديد ومهر جديد. أصلح الرجل بينهما وأرجعها لزوجها في نظره، وهو ليس بزوج لها، فوطئها ولا يجوز أن يطأها، لأنه كان يجب أن يكون الإرجاع بعد عقد. وبعد مهر لأنها خرجت من العدة. فتصدر هؤلاء وأمثالهم تصدر هؤلاء وأمثالهم للحديث في مثل هذه المسائل دون علم من الشرع دون دراية وعلم بأحكام الشرع فيها خطر للغاية. ومن قال إن الطلاق مجرد استشارة أسرية؟ طلاق حكم من أحكام الله عز وجل، يجب أن يعرف أمر العدة وما الذي يلزم في أمر الطلاق وما أحواله وما أحكامه، أما أن يدخل في هذا من هب ودب ويكون عنده إحسان للكلام وكثرة الترغيب ويحفظ له بعض الأشعار وبعض الأحاديث وبعض المرغبات دون علم، هذا خطأ كبير للغاية. الواجب أن يعرف أن مثل هذه أحكام، ولهذا الكلام في الطلاق على هذه الهيئة لا يكون إلا من قبل من لا يعي ولا يفقه الأحكام الشرعية، ولهذا نص الآية وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، لأن ثمة أحوال لا بد فيها من الفراق، رحمة بالزوج والزوجة أو رحمة بالزوجة. فإذا أبى الزوج، إذا تحقق أن الزوج مضار وأنه سيء العشرة وأنه تفرغ لتعذيب هذه الزوجة تعذيبا أليما، إذا رفعت إلى القاضي ماذا يفعل القاضي؟ القاضي يطلب منها أن يطلق، إذا لم يطلق طلق القاضي عليه رغما عنه، لأن هذا لا يعرف حدود الله وأحكامه، يرد له مهره ويطلق، وإلا طلق عليه القاضي. وهكذا بعض الزوجات لا تكون إلا عذابا على زوجها، لا تعرف له حقا ولا تطيع له أمرا، وفي حال من القلق المستديم المستمر، وعندها ما عندها من التعصي وعندها ما عندها من العناد، ربما خرجت من البيت وباتت خارج البيت لا يدري بها، وإذا كلمته أبى، هذه حياة؟ هذه ينبغي أن تطلق هذه الزوجة، قلة أدبها وقلة تقواها لله عز وجل. فالقول لا تطلق أبدا، لا تطلق مهما كان الحال، أو القول للزوجة مهما فعل الزوج ومهما تجاوز ومهما أدى الحال بينك وبينه لا يطلقه في كل الاعتبارات، هذا في الواقع حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يشعر. هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله وهم لا يشعرون، لأن الأحوال التي يكون فيها الطلاق واجبا يلزم فيها الطلاق، فإذا قلت لا يطلق الزوج في هذه الحال فأنت مضاد لأحكام الله تعالى. فينبغي التنبه والتفطن لمثل هذه المسائل، وأن يعلم أن هذه الآية دلت على أن الطلاق في بعض الأحيان يكون سعة ورحمة، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فيخلف الله تعالى على الزوج بامرأة أطيب من هذه، ويخلف على الزوجة برجل أطيب من هذه. نعم، مثل ما ذكرنا التدابير التي جعلها الشرع دون الطلاق حق لا إشكال فيها، وتقدم شرحها في نفس السورة هذه، لكن القول بعدم الطلاق نهائيا ماذا يكون الحكم هذا؟ إذا قيل الطلاق هذا لا يجوز، لا 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 تطلق أبدا، ماذا يكون الحكم هذا؟ وما معنى أحكام الطلاق؟ ولماذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أحواله حتى يبقى هكذا دون تطبيق ودون حالات يكون فيها طلاق؟ نعم، الطلاق لا يشجع عليه، الطلاق يطلب من الرجل أن يتحمل، يطلب من المرأة أن تصبر إلى حد، لكن الأحوال التي لا يمكن أن يكون فيها بقاء لا بد فيها من التطليق. طلق النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وطلق الصحابة رضي الله عنهم، ولم يزل الطلاق موجودا في الأمة في أحوال يكون التطليق فيها هو الصواب. فالحاصل أن هذه الآية دلت على خطل وخطأ ما يقع في هؤلاء الذين لا يفقهون، ممن يظنون أن الطلاق في نفسه خطأ وأنه ينبغي الحيلولة بين الناس وبينه مطلقا. الله المستعان. نعم.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ولقد عهدنا إلى الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى وعهدنا إليكم كذلك يا أمة محمد بتقوى الله تعالى والقيام بأمره واجتناب نهيه وبينا لكم أنكم إن تجحدوا وحدانية الله تعالى وشرعه فإنه سبحانه غني عنكم لأن له جميع ما في السماوات
لأن له
جميع ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا عن خلقه حميدا في صفاته وأفعاله.
يقول عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض له عز وجل، هو مالكها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني من أهل الكتابين التوراة والإنجيل، وإياكم، وصانا الله ووصى من قبلنا بهذه الوصية العظيمة أن اتقوا الله، وهي وصية عظيمة جماعها أداء ما أوجب الله والكف عما حرم الله، هذا معنى التقوى. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، إن وقع الكفر وتركت التقوى فالله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض يتصرف فيهما، وهو غني سبحانه وتعالى عن العباد كلهم، عن طاعاتهم، لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع سبحانه وتعالى. وكان الله غنيا حميدا، من أعظم أسمائه عز اسمه، ينبغي التفطن للأسماء كما تقدم. كان عليما في آخر الآية متقدمة، ثم كان بما تعملون خبيرا، ثم الآية التي بعدها كان غفورا رحيما، الآية التي بعدها كان واسعا حكيما، وكان الله واسعا حكيما، هذه الآية وكان الله غنيا حميدا، أسماء عظيمة لله عز وجل، لها مدلول ولها معاني عظيمة. فهو الغني سبحانه وتعالى، وهو الذي يفتقر له كل أحد سبحانه وبحمده، لا يمكن أن يكون أحد في غنى عن الله عز اسمه، ولا طرفة عين ولا أقل من طرفة العين. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم عبيده وكلهم فقراء إليه سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهنا قال تعالى: وكان الله غنيا حميدا سبحانه وبحمده، فهو حميد بمعنى المحمود سبحانه وبحمده في صفاته وفي أفعاله وفي كل أمر يتعلق به عز وجل. نعم.
ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان وكفى بالله وكيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. ولله ملك ما في هذا الكون من الكائنات، وكفى به سبحانه قائما بشؤون خلقه حافظا لها، إن يشأ الله يهلككم أيها الناس ويأتي بقوم آخرين غيركم، وكان الله على ذلك قديرا. ويأتي بقوم آخرين غيركم، وكان الله على ذلك قديرا.
أيضا كررها عز اسمه تأكيدا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كفى به عز اسمه لا إله إلا هو وكيلا قائما على شؤون عباده سبحانه. إن يشأ سبحانه وبحمده، إن يشأ يذهبكم أيها الناس، وغني عنهم. قال: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا، هو على ذلك قدير سبحانه وتعالى، ولا يمنعه مانع. وهكذا أيضا ختمت الآيات ما ذكرنا، باسمه الوكيل سبحانه وتعالى وباسمه هنا القدير. وفي بعض السور كسورة الحشر وسورة الحج ومثل هذه السورة، عدد من السور، تجد أن الأسماء تختم أو تذكر متوالية، أسماء الله، تجد أن أسماء الله العظيمة تذكر متوالية أو تختم بها الآيات، ويكون لذلك مدلول كبير. فإن غناه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وكان الله غنيا سبحانه، فهذا مناسب أن تختم الآية باسم الغني. وهكذا أيضا له عز اسمه ما في السماوات وما في الأرض، كفى برب العالمين وكيلا. وهكذا عنده القدرة على أن يذهب الناس وأن يأتي بغيرهم، وكان الله على ذلك قديرا. فكم نقرأ هذه الآيات والله المستعان ونغفل عن مدلول هذه الأسماء العظيمة، وعما ينبغي أن يتدبر منها. وفي الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها عدها، وتفهم معانيها ودعاء الله عز وجل بها سبحانه وبحمده. نعم.
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. من يرغب منكم أيها الناس في ثواب الدنيا ويعرض عن الآخرة، فعند الله وحده ثواب الدنيا والآخرة، فليطلب من الله وحده خيري الدنيا والآخرة، فهو الذي يملكهما. وكان الله سميعا لأقوال عباده، بصيرا بنياتهم وأعمالهم، وسيجازيهم على ذلك.
يقول عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا، الذي لا همة له إلا طلب الدنيا، فإن عند الله ثواب الدارين الدنيا والآخرة، فلماذا يقصر طلبه على مطامع الدنيا ويترك الآخرة وهي أعظم وأجل؟ ثم إن الدنيا لن يأتيه منها إلا ما قدر له، فليطلب من الله وليكن ذا همة عالية، ليطلب من الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، إذ هما بيده عز اسمه. أما أن يقتصر على خير الدنيا ويتكون تلك هي همته، فكما قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لكن إذا كان على معرفة برب العالمين فإنه يطلب من رب العالمين في الأساس ثواب الآخرة، ويسأل الله من فضله ومن توفيقه. ولهذا في الدعاء العظيم في سورة البقرة، وهو من أعظم الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يسأل العبد ربه تعالى خير الدنيا والآخرة، إذ هما عنده تعالى، وكان الله سميعا بصيرا. أيضا ختم سبحانه بهذين الاسمين السمع، وهو كونه تعالى سميعا لا يعزب عن سمعه شيء كائنا ما كان، وكونه سبحانه وتعالى هو البصير الذي يبصر كل شيء في هذا الملكوت بما في ذلك نوايا عباده وقلوبهم وما اشتملت عليه.